كتفي ذنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. يقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أن الإيمان بالله تعالى ورسوله من أهم شروط قبول التوبة، فإن تاب الكافر من الأعمال السيئة ولم يؤمن بالله تعالى ورسوله فإن توبته لا تنجيه من عذاب الله يوم القيامة، كما أن أعماله الصالحة لا تدخله الجنة يوم القيامة، لأن الإيمان هو أساس كل عمل صالح، فإذا فسد الإيمان فسد كل شيء. فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخوتي الأكارم، الملحدون بالله تعالى هم أناس ينكرون وجود الله الخالق البارئ المصور، ويعتبرون الدين أفيون الشعوب، وينكرون أيضا يوم القيامة والحساب والجنة والنار. هؤلاء الملحدون موجودون في كل العصور، لكنهم كانوا في الماضي قلة قليلة جدا، ولم يكن لهم وزن أو شأن. لكن هؤلاء الملحدون الذين كانوا في الماضي قلة لا يؤبه لها، باتوا اليوم كثرة، لهم آراؤهم ونظرياتهم وكتبهم وعلماؤهم وأتباعهم. ولا يمكن لنا أن نستهين بهذه الفئة التي باتت تزحف بقدها وقضيضها على عقول جيلنا الناشئ. يسمى الإلحاد اليوم بالشيوعية، والملحدون بالشيوعيين. حتى نكون أكثر دقة، نقول الشيوعية هي عبارة عن مذهب اقتصادي وفكري. المذهب الفكري يقوم على إنكار وجود الله تعالى وإنكار الأديان. أما المذهب الاقتصادي الشيوعي فيرى أن تلغى الملكيات الخاصة وتوزع الثروات بين الناس بحسب حاجاتهم الاقتصادية، بحسب حاجاتهم الاستهلاكية. موضوع المذهب الاقتصادي الشيوعي ليس ما يعنينا اليوم في حديثنا عن العقائد. ومن يؤمن بهذا المذهب من الناحية الاقتصادية لكن عقيدته بالله تعالى سليمة لا يسمى ملحدا ولا يصنف مع الشيوعيين الملحدين. الملحدون الشيوعيون الملحدون يقولون: الطبيعة أوجدت ذاتها بذاتها وتطورت عبر ملايين السنين حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. يقولون: المادة الأولى في الكون أزلية ليس لها أول وتسمى الطبيعة. هذه المادة الأزلية تطورت بفعل وجود الأضداد فيها، وظلت تترقى في درجات الرقي حتى وصلت إلى أفضل أشكالها اليوم. كل ذلك تم عن طريق الصدفة والقفزة. الإنسان في نظرهم كان مادة، ثم تطور فأصبح نبتة، ثم تطور فأصبح حيوانا، ثم تطور فأصبح إنسانا. هم في هذا يعتمدون على نظرية داروين في التطور والبقاء للأصلح. أيضا الأجرام السماوية حسب نظريتهم كانت مادة سديمية، ثم تطورت بنفسها عبر ملايين السنين فأصبحت أجراما. الجبال في رأيهم كانت كومة من الأحجار تكدست عبر ملايين السنين حتى صارت جبالا. الأنهار، البحار، النباتات، كل ما في هذا الكون حسب رأيهم قد طور نفسه بنفسه حتى ترقى ووصل إلى ما هو عليه. أما منشأ وعقل الإنسان وروحه فهو أيضا عندهم المادة الصماء العمياء. حسب رأيهم هذه المادة استطاعت أن تتطور بفعل تصارع الأضداد حتى تسببت بوجود عقل الإنسان وروحه. هل تصدق هذا الكلام؟ هل تصدقين هذا الكلام؟ لن نخوض في تفصيلات هذه الفئة الضالة من الناس أكثر من ذلك، ولن نناقشهم في آرائهم المهترئة، لأنها حسب ما أعتقد هي أوهى وأضعف من أن تناقش. لكني هنا سأطرح بعض الأسئلة فقط وأترك لكم الإجابة. هل يمكن للمادة الأولى التي تطور منها هذا الكون أن تكون أزلية؟ في حين أن العلم يثبت أن أي مادة لا يمكن أن تكون أزلية، وأنها لابد كانت يوما شيئا غير مذكور ولا موجود، وأن هناك من أوجدها. لماذا تتطور المادة عند الملحدين دائما إلى الأعلى والأفضل ولا تصبح أسوأ مما كانت عليه ما دام البقاء عندهم للإصلاح؟ كيف يمكن لحجارة صماء أن تتراكم عبر ملايين السنين لتشكل سدا أو جبلا؟ لماذا لم ترى البشرية منذ عهد آدم إلى اليوم هذا التطور؟ لماذا لم نشهد ولادة جبال أو سدود جديدة تكونت وحدها بفعل صراع الأضداد؟ لماذا لم يرتقي الإنسان إلى نوع متطور أكثر من الحد الذي تطور إليه؟ من الذي جعل هذا التطور يقف عند هذا الحد؟ لماذا لم نرى نباتا يتطور إلى سمكة أو حيوان؟ ولماذا لم نرى قردا يتطور إلى إنسان؟ هل تصدق أخي وهل تصدقين أن المسافة بين الأرض والشمس والتي تساوي بما يقارب 150 مليون كيلومتر، هل تصدقون أن هذه المسافة بحيث لو ازداد اقتراب الشمس من الأرض أكثر لاحترقت جميع الأنواع الحية على الأرض من نبات وحيوان وإنسان، ولو بعدت أكثر لعم الجليد والصقيع وجه الأرض وهلكت كذلك كل أنواع الأحياء، كل هذه الأحياءات على وجه الأرض؟ هل تصدقون أن هذه المسافة التي هي 150 مليون كيلومتر لم تكن كذلك، ولأنها ظلت تتطور وحدها حتى وصلت إلى هذه المسافة ثم أدركت أن هذا هو المقدار المناسب الذي يتيح للكائنات الحية أن توجد على الأرض فتوقفت؟ طبعا لا نملك إلا أن نجيب هؤلاء بقوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يحكى أن الملحدين بالله تعالى طلبوا من الخليفة أبي جعفر المنصور أن يتخير لهم من يناظرهم، فوقع اختياره على الإمام أبي حنيفة، وحدد مكان الاجتماع على شاطئ دجلة في ساعة معينة. فاجتمع الناس ووصل المتحاورون، وحضر الخليفة إلى المكان ليحضر المناظرة. مر وقت طويل ولم يصل أبو حنيفة في الموعد، طال انتظار القوم وبدأ الغمز والهمز واللمس. قال البعض: لو كان لديه حجة أو برهان لما تخلف عن تقديمها ولجاء في الموعد المحدد. أحرج الخليفة الذي لم يكن يتوقع أن يتخلف أبو حنيفة عن أداء واجب كهذا. قبيل الغروب أطل الإمام أبو حنيفة على المجلس وانهالت عليه الأسئلة في سبب تأخره، فأجاب: كنت في الضفة الأخرى من دجلة، لم أجد مركبا يحملوني إلى هنا، فانتظرت طويلا ولم أحصل على مركب، وبينما أنا في انتظاري إذ نزلت خشبة من السماء وصادفت خشبة في النهر وحضرت مطرقة ومسامير وضرب بعضها ببعض، ثم نزل من السماء طلاء وزيت وفرش واصطف كل في مكانه واكتمل مشهد قارب جاهز، تقدم إلي فركبته ووصلت إليكم في هذا الموعد متأخرا. فقال الملحدون: يا أبا جعفر، إن رسولك الذي اخترته لنا لمجنون. فقاطعهم أبو حنيفة قائلا: كيف تنكرون صنع قارب بدون صانع، ثم تقبلون أن تكون سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج من صنع العبث والوهم والمصادفة؟ طبعا فبهت الذي كفر. نتساءل: لماذا أنكر هؤلاء وجود الله واعتبروا الدين أفيون الشعوب؟ لماذا إذن ألحد الشيوعيون وأنكروا وجود الخالق وأنكروا وجود الأديان واعتبروها أفيون الشعوب، أي مخدرات ومفترات تخدر المؤمنين وتثبط هممهم وتحجب عقولهم حسب قولهم؟ عندما نجد من بين الشيوعيين أناسا وصلوا في المراتب العلمية إلى أعلى الدرجات ومع ذلك ألحدوا وكفروا بوجود الخالق العظيم، نتساءل باستغراب كيف يمكن لهم أن يلحدوا، مع أننا قررنا في الحلقة السابقة أن العلم يهدي إلى الإيمان ويؤكد وجود الله تعالى. الحق يا إخوتي أنه قد يشذ عن هذه القاعدة أناس وصلوا في العلم إلى أعلى درجاته ولكنهم مع ذلك ينكرون وجود الله. السبب لا يعود إلى غموض حقيقة وجود الله ودلالة العلم على وجوده، بل هو يعود إلى وجود مشكلة في عقول هؤلاء المنكرين الملحدين. يمكننا أن نقول إن من يتبع الإلحاد هو أحد شخصين، إما جاهل مغرر به أو معاند مكابر لا يريد أن يسمع أن يرى أو يسمع أو يعقل. هؤلاء العلماء الملحدون بالتأكيد يصنفون مع القسم الثاني، أي مع أرباب الشهوات والأهواء الذين عميت بصائرهم وحجبت عقولهم عن هدي العلم ودلالاته اليقينية البدهية على وجود الله تعالى. هؤلاء الملحدون هم أناس شهوانيون يرقدون لاهثين وراء المحرمات، ولذلك أعجبهم الإلحاد. هل تعلمون إخوتي أنه في عالم الإلحاد لا يوجد شيء اسمه مبادئ وقيم، ولا يوجد شيء في لائحات الملحدين منطق اسمه المحرمات؟ بإمكان الملحدين أن يروا غرائزهم كما يشاءون في حدود طبعا ما هو مسموح قانونا، طالما أنه ليس هناك حياة بعد هذه الحياة، ليس هنالك حساب ولا جنة ولا نار حسب قولهم. الشيوعيون يدعون بكل صراحة لبلوغ المرحلة العليا من الشيوعية التي تكون فيها الأموال والنساء على الشيوع، فلا يختص رجل بامرأة ولا تختص امرأة برجل، ويترك أمر العناية بتنشئة الأطفال إلى الدولة دون أن ينسبوا لأب معين أو أم معينة. الشيوعيون ينكرون الروابط الأسرية ويرون في هذه الروابط دعامة للمجتمع البرجوازي، لذلك ينادون بالفوضى الجنسية. من هنا إخوتي اجتذبت فكرة الشيوعية هؤلاء الشهوانيين الذين أعجبتهم فكرة التفلت من مراقبة الإله وشريعة الأديان. أترون معي إخوتي لماذا أنكر هؤلاء وجود الله تعالى واعتبروا الدين أفيون الشعوب؟ يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: أتعرف ما هو الإلحاد؟ هو أن يسفه المرء نفسه ويركب رأسه ويغمض عينيه عن كل ما حوله، ثم يصدر الأحكام جزافا لا تخضع لمنطق ولا يربطها فكر سليم. يقول الشاعر مستهزئا بهؤلاء: هل في عقول الملحدين غباء أم في عيون الملحدين عماء؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة عمياء؟ وإذا الطبيعة أوجدت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء. أي إنهم يؤمنون بالإله ولكنهم يسمونه الطبيعة حتى لا يتقيدوا بدين ولا بتعاليم الشرع ولا بتعاليم السماء. إخوتي الأكارم، بعد الفاصل سأذكر لكم اسمين لملحدين عادا إلى التدين وكفرا بالإلحاد، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الإيمان بالله تعالى ورسوله وأهميته في قضية قبول التوبة، وتحدثنا عن الإلحاد الذي بدأ يزحف اليوم إلى جيلنا الناشئ، ووعدتكم أن أذكر لكم إخوتي اسمين لعالمين مشهورين كانا ملحدين لكنهما عادا إلى الدين وأعلنا رفضهما للإلحاد بعد دراسة مستفيضة وتفكير عميق. أولهما المفكر روجي غارودي. هذا المفكر هو من أصل فرنسي، كان شيوعيا متعصبا، ثم ما لبث أن اعتنق الإسلام دينا في عام 1982 متخذا اسم رجاء غارودي. يقول غارودي عن اعتناقه الإسلام: إنه وجد أن الحضارة الغربية قد بنيت على فهم خاطئ للإنسان، وأن الإسلام غير حياته حيث كان يبحث عن معنى معين لم يجده إلا في الإسلام. أما الشخصية الثانية فهي للمفكر الإسلامي الدكتور مصطفى محمود. هذا الدكتور مصطفى محمود كان ملحدا لكنه عاد إلى الإيمان، وألف في ذلك كتابا رد فيه على الملاحدة أسماه رحلتي من الشك إلى الإيمان. وللدكتور مصطفى محمود أيضا مؤلفات كثيرة في مواضيع إسلامية متعددة. إخوتي الأكارم، عندما حضرت أحد الملحدين الوفاة أدرك أن ما كان عليه من إلحاد ليس هو الحقيقة التي كان يبحث عنها، فأنشد يقول: لعمري ما أدري وقد أذن البلاء بعاجل ترحالي، إلى أين ترحالي وأين محل الروح بعد خروجها عن الهيكل المنحل والجسد البالي. إخوتي الأكارم، الأبحاث العلمية اليوم تؤكد أن الملحدين هم أكثر الناس يأساً وإحباطاً وتفككاً وتعاسة، وقد تم ذلك من خلال دراسة حديثة تم فيها إحصاء عدد المنتحرين في العالم الغربي، وقد تبين أن أعلى نسبة للانتحار على الإطلاق كانت بين الملحدين واللادينيين، أي الذين لا ينتسبون لأي دين بل يعيشون بلا هدف وبلا إيمان. حسب هذه الدراسة فإن السويد، بلد السويد، هي الأولى في عدد المنتحرين، تليها روسيا ثم الدنمارك. طبعا من الغريب أن تكون السويد، هي بلد الرفاهية، أن تكون قد حازت على الدرجة الأولى في نسب الانتحار. هذا ما يجعلنا نؤكد ما ذكرناه سابقا من أن السعادة لا تنال بالمال ولا بالجاه ولا بالتقدم التكنولوجي والعلمي، بل الإيمان هو الطريق الحقيقي للسعادة، لأنه يروي حاجة الإنسان الفطرية. أما الإلحاد فهو يطمس هذه الفطرة ويميتها، مما يتسبب بشعور الإنسان بالضياع واليأس والإحباط. أما أمريكا أم الدنيا وقطبها الأوحد حسب تعبير البعض، فإنها تعاني من نفس المشكلة أيضا، حتى إن بعض مفكريهم كتب يقول إن الحياة في أمريكا غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء. لم يحقق هذا البلد الذي يعد أغنى بلد في العالم لأبنائه السعادة بالرغم من ناطحات السحاب ومراكب الفضاء، والحق أنه لا سعادة بدون إيمان. أخي الكريم، أختي الكريمة، كيف آمنتم بالله تعالى وأصبحتم مسلمين؟ عندما نسأل كثيرا من المسلمين كيف آمنت بالله وأصبحت مسلما، يجيب بتلقائية وبساطة: لقد ولدت مسلما ولهذا أنا مسلم. الحق أن التقليد في العقيدة والإيمان أمر مذموم، وقد اختلف العلماء هل يصح إيمان المقلد، فأجازه البعض بينما اعتبره آخرون غير مقبول. ومن هنا كان إيمان كثير من الناس ناقصا مشوها، لا يفتأ الشيطان يتلاعب بأفكارهم ويشوش أذهانهم ويشككهم بوجود الله تعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يكون إيمانك قويا راسخا كالجبال، فابدأ بدراسة دينك من جديد، ابدأ بدراسة عقيدتك من جديد، تعلم وادأب وادرس وابحث وفكر وتأمل. لا تقل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإليكم إخوتي القصة التالية، وردتني على البريد الإلكتروني. يقول صاحبها: ولدت لأبوين مسلمين، نشأت في بيئة محافظة، لكنني لم أكن أعرف عن ديني سوى أنني مسلم وأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. في سن المراهقة تعرفت على أصدقاء ملحدين وتمتنت علاقتنا، ومن هنا بدأت رحلتي مع الإلحاد. يقول: لم يمضي وقت قصير حتى انتسبت للحزب الشيوعي وصرت من أعدى أعداء الإسلام والمسلمين. جندت نفسي ما يقارب 10 سنوات لدعوة الناس إلى الشيوعية، وقد استخدمت في إقناعهم قوة المنطق والحجة التي وهبني الله تعالى إياها، واستطعت أن أضلل كثيرا من أصدقائي وأدخل إلى قلوبهم الشك بوجود الله تعالى. يقول هذا الشخص: بعد 10 سنوات من الإلحاد سافرت في بعثة علمية إلى روسيا، وهناك بدأت رحلتي الجديدة مع الإيمان، فقد تفتحت بصيرتي واستطعت أن أدرك وأتلمس شرور الإلحاد وآثاره السامة على الناس والمجتمعات. هناك في روسيا رأيت بأم عيني الإباحية التي يدعو إليها الملحدون متجسدة على أرض الواقع. ليس هناك حياة عائلية تتجسد في أسرة مؤلفة من أم وأب وأولاد. رأيت أولادا يفوقون الملايين لا يعرفون من هم آباؤهم، نساء مميسات دون أزواج، رجال يستمتعون اليوم بامرأة ثم يتركونها غدا ليستمتعوا بامرأة أخرى. جرائم السطو والقتل والاغتصاب منتشرة بين جيل الشباب. الأمراض الجنسية وعلى رأسها مرض الأيدز يحصد أرواح الناس. نسب الانتحار وخصوصا بين الشباب تتزايد بشكل سريع ورهيب. باختصار، عندما رأيت أمامي مجتمعا مليئا بالجراثيم صحوت وشعرت بالهلع لأنني أساعد في تصدير هذه الجراثيم إلى بلدي. بعد مدة من التفكير أدركت لماذا انسقت وراء هؤلاء وكفرت بالله تعالى واعتبرت الدين أفيون الشعوب، يقول هذا الشخص، فأنا في الواقع لم أعرف ديني إلا من خلال المنتسبين إليه، وهؤلاء أغلبهم يشوهون الدين ويقزمونه ولا يطبقونه بحذافيره على أرض الواقع. بدأت أقرأ القرآن الكريم بتدبر وتمعن، ودرست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت بعض كتب السنة الصحيحة، وقرأت لعلماء ومفكرين مسلمين. كانت النتيجة مذهلة. أنا أؤمن بالله تعالى رغم ادعاء الإلحاد، وكل ما في الأمر أن هناك حجابا سميكا كان يغطي على قلبي وعقلي فيحجب عنه تلك الحقيقة. أما الأمر الثاني الذي اكتشفته فهو أنني أنتمي إلى دين عظيم، لكننا، يقول، لكننا نحن المسلمون شوهناه بسوء تطبيقنا له. أنا الآن أؤمن بالله تعالى وأستمتع بعبادته وأجد في ذلك السعادة والطمأنينة اللتين كنت أبحث عنهما. رجعت إلى بلدي وأنا أحمل كنزي الثمين وجنة نفسي لخدمة الإسلام والمسلمين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددته فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع؟ حاشا لجودك أن تخيب تائبا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. إخوتي الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.